بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
فقال رضي الله عنه: ولا يسكت عن معلوم زاعما أنه عالم بعد لزوم الذكر، فهي قواعد محدثة جاذبة إلى المهلكات، يحرم التمسك بها ويشكر للمصيب ويعترف بالخطأ. ولا يسكت عن معلوم زاعما، أي مدعيا، أنه عالم بعد، أي بعد سؤال المناظرة ولزوم الذكر، كما هو شأن المناظرين إذا قاس المستدل على أصل بعلة يظنها، فيقال له: ما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ فيقول: هذا ما ظهر لي. فإن ظهر لك ما هو أوضح وأولى فاذكره، إلى آخر ما سبق.
يعني هذه إخواننا طريقة في المناظرة يتهرب فيها الإنسان من بيان الحق أو الدليل على ما يقول. أنا الآن لو ناظرت إنسانا، شيء طبيعي أن أطالبه بالدليل وأن يطالبني بالدليل وأن أخطئ دليله وأن يخطئ دليلي في المناظرة. لماذا؟ لأننا نتعاون لإظهار الحق بيننا. أما أن يترفع هو ويقول لي: أنا هذا ما عندي، إذا عندك آخر آخر قدمه. لا، هو الآن يرفض أن أسأله، يرفض أن أعيب دليله، يرفض أن أنقض دليله. وكما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الكبر ماذا قال؟ بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق ماذا يعني؟ أنني لا أقبل الحق، سواء كان ذلك في أصل الدعوة أو في الدليل الذي أقدمه. يعني إنسان خطأني فيما قلت من الحكم، أقبل ذلك إذا كنت مخطئا وأعترف له بالفضل وأقول له: جزاك الله خيرا، نبهتني على خطأ. بل إذا كنت صادقا فإني أرى لهذا الإنسان علي منة أنه نبهني على خطأ في العقيدة، في الفقه، في التفسير، فيما سوى ذلك. أرى أنه قد تفضل علي عندما نبهني، هذا إذا كنت صادق. أما إذا كنت إنسان مسكين مريض، أنزعج من أي تصحيح، من أي بيان. يعني أنا الآن لو كنت أتكلم مثلا في مجلس فسألني إنسان سؤالا فأخطأت في الفتوى، وهذا الإنسان قد يذهب ربما لا أجتمع به أبدا. طيب أنا أحد الحاضرين نبهني أن الحكم ليس هكذا، أنا ماذا أقول؟ جزاك الله خيرا. ماذا أقول؟ والله هذا الإنسان أنقذني من خطر عظيم، أن يذهب هذا السائل ويأخذ الفتوى مني خطأ وأن يعمل بها، ثم لا أستطيع أن أصحح هذا الأمر ويبقى هذا الأمر في رقبتي والعياذ بالله. أما هذا الإنسان الذي نبهني وصحح لي، أقول له: جزاك الله خيرا، لقد حصنتني بهذه الطريقة وحميتني من النار، ويعني حميت شرع الله أن يحرف وأن يغير، وصححت المسألة عند هذا الإنسان حتى لا يعصى الله تبارك وتعالى. طب وكذلك أيضا إذا كنا في المناظرة، من الإخلاص والصدق أن أتعاون معك بقواعد المناظرة. يعني مطلوب مني الدليل لازم جيبه، مطلوب مني كلام لابد أن أذكره. أما أنا هذا اللي عندي بسكر عليه؟ لا، هذا لا ينبغي أن يكون أيها الإخوة. إذا كنا صادقين في طلب الحق، ونحن عندما نجلس مع بعضنا ينبغي علينا أن نتعلم أدب المناظرة، أدب الحوار، أدب المذاكرة، وأن يعطي كل واحد منا للآخر فرصة في بيان ما عنده لنستفيد من بعضنا.
فهي، أي المذكورات، من عدم إجازة الانتقال والادعاء والسكوت قواعد محدثة أي اصطلاحات مبتدعة مستقبحة جاذبة إلى المهلكات من الحسد والتكبر وكتمان الحق وأذى المسلم وغير ذلك. يحرم التمسك بها أي ويجب العمل بخلافه.
وهذا أخواننا يعني مو بس بهذه المسألة، يا أخواننا الأكارم الثقافات في الأزمنة والأمكنة تختلف، خاصة اليوم الآن بعصرنا الحديث هناك ثقافات جاءت إلينا من مشارق الأرض ومغاربها، بعضها من ملحدين وبعضها من مذاهب أخرى وبعضها من أديان أخرى وبعضها من بيئات أخرى، وكلها جاءت إلينا عبر الفضائيات وعبر وسائل التواصل، فصرنا نتأثر بعادات الغير القولية والفعلية والأحوال والسلوكيات والأخلاق. يعني مثلا الآن لو نظرنا إخوتي الأكارم اليوم إلى التعليقات على الفيسبوك وما شابه ذلك، ثقافة العصر اليوم أننا إذا وضعنا منشور أن تأتي التعليقات القاسية والسب والشتم وما شابه ذلك. فإذا فعل غيرنا هذا الخطأ وجهلوا بهذا الطريق، هل نقلدهم؟ الجواب لا. ليه؟ لأن أدبنا في النصيحة ما هو؟ أن يكون ذلك سرا، وأن يكون باللطف، وأن يكون بالإخلاص، ومن كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف، ومن كان ناهيا عن المنكر فليكن نهيه بالمعروف. فانظروا أخواننا اليوم ثقافة العصر أننا نتهجم على بعضنا بشكل عنيف، وأننا نصر على الباطل وندافع عن أنفسنا وإن كنا مخطئين، لا نعترف بالحق، لا نعتذر عن قولنا، هذه ثقافة العصر. لكن هذه الثقافة تتنافى مع دين الله تبارك وتعالى. لذلك دائما يجب علينا أن نعود إلى تربيتنا الدينية، إلى إخلاصنا، إلى صدقنا، إلى ما ربانا عليه الإسلام من الأخلاق والسلوكيات والعادات الكريمة التي دلنا عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وخلف هذه الأمة. أما أنا الآن أخواننا دائما أتأثر بما يأتي من الغرب ويأتي من الشرق ويأتي من ها هنا، لا، أنا يجب علي دائما أن أتمسك بالعادات والسنن المنقولة في دين الله تبارك وتعالى، لأن عاداتنا وأفعالنا وأقوالنا تنطلق من إيماننا بالله، من يقيننا أن لنا موقفا بين يدي الله، ينطلق من اعتقادنا أن الدنيا فانية وأن الرزاق هو الله. لذلك أخلاقنا وسلوكنا وأقوالنا وأفعالنا ينبغي أن تكون منسجمة مع إيماننا وقواعد ديننا.
ويشكر أي المناظر للمصيب ويعترف بالخطأ.
يا سلام، هذا من أهم آداب المناظرة. أنا الآن عندما أناظر لا أريد أن أحافظ على مكانتي ولا على منزلتي، ولا أريد أن أكون أنا المحق، لا، وإنما أنا أريد أن يظهر الحق. لذلك لو ظهر الحق على لسانك أعترف بالله الحق معك، والله أنا مخطئ في هذا الأمر، والله يزيك الخير، والله بينت لي وذكرت الدليل الواضح الذي لا غبار فيه وأتيت بنقل صحيح فجزاك الله خيرا. يا أيها الإخوة، هذا الاعتراف دليل على تواضع الإنسان، دليل على إخلاص الإنسان، دليل على أدبه مع الله ومع خلق الله. أما بعض الناس يا أخوانا والله بقضايا صغيرة جزئية جانبية بضل بناقش وبضل ببين بضل بيحكي. ليه؟ يريد أن يقول لك إن كلامي صحيح. طيب يا ترى ما الفرق بين كلامي وكلامك؟ أنا مخطئ وأنت مصيب. طيب ما هو الفرق؟ هو عبارة عن شيء بسيط من المسائل ربما يلي انتهت من زمان. إنه يا ترى لما اشترينا كذا من 10 سنين بعشرة ولا بخمستعش؟ لا بعشرة، لا بخمستعش، منضل جدال. طيب ما هي النتيجة؟ لا شيء. هذا من المواقف التي نخطئ بها ولا نشعر. هذا أخوانا يدل على أن هذا الإنسان حقيقة اشتغل في شيء بسيط جدا جدا جدا. طيب بالنهاية تبين أنه كلامك صحيح. شو صار؟ انتصرت، حققت لنفسك أنه أنت طلع كلامك صح. طيب الآن وإذا طلع كلامي غلط شو صار؟ يا سيدي غلط. طيب أنا وأنت الآن سكرنا على الموضوع وما تبين لنا النتيجة، شو خسرنا؟ ولا شيء. لكن حقيقة إخواننا عندما نشتغل بهذه السفاسف وبهذه الجزئيات، أولا نضيع أوقاتا، اثنين نصنع عداوات فيما بيننا، ويصير كل واحد منا يعني كأنه خصم للطرف الآخر. لذلك إخوتي الأكارم نذكر دائما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مبطلا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعني حتى لو الحق معك لا تجادل يا أخي. ليه؟ لأنك إذا جادلت وانتصرت حققت نصر وهمي، لكن بهذا النصر الوهمي خسرت قلب أخيك، وربما صار بينك وبينه عداوة. لذلك إخواننا قضايا صغيرة راحت الآن لا فائدة فيها، لا ينبغي أن نقف عندها ولا أن نتناظر فيها ولا نتناقش فيها ولا بدنا نحكي فيها. يا سيدي خلاص أخي، أمر صار له زمان، انتهينا منه. نعم، هذه قضايا أيها الأخوة بتدل على أنه هذا الإنسان عاقل واعي. أما الإنسان يا إخواننا يلي بده يحقق وجوده بهذه الطريقة في المناظرة، إن أنا والله مسكين، أنت والله مسكين، لأنك تعيش في أوهام تريد أن تحقق ذاتك فيها.
فعن محمد بن كعب قال: سأل رجل عليا عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذا. قال علي: أصبت وأخطأت.
بكل بساطة هيك، أصبت وأخطأت. سبحان الله، بينما أحيانا بعض الناس يقول لك هذا اللي كان ناقص، أولادنا صححونا. شو أولادنا؟ هذا عم يتكلم علم يا أخي، هم ما في ابن وأب وكبير وصغير، هم في عنا حق وباطل. بالعكس يا أخواننا، إحنا واجبنا أن نتعلم هذا الأمر. واليوم فعلا في كثير مسائل قد يقولها العالم ويخطئ التلميذ، ربما مراجعة من جديد صحح له إياها، قد يقول الأب كلمة يصحح له ابنه، هذا كله لا إشكال فيه. لكن هذا الأمر إخواننا كما نطالب هذا العالم وهذا الأب بقبول كلام التلميذ والولد، كما نقول لهذا التلميذ ولهذا الولد: تكلم بأدب، وإذا صححت لأبيك أو لشيخك فإياك أن تترفع عليه أو أن تسيء الأدب معه أو أن تذكر ذلك أمام الناس. والله أنا فلان ما سكتت له، أنا فلان، أعوذ بالله. لك هذا الشيخ عم نطالبه بأدب قبول الحق، وعم نطالبك أنت أيضا بالأدب في أداء الحق وبيان الحق.
قال: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم.
السلام.
أخرجه ابن جرير وابن عبد البر. وقد ثبت أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهته على الحق وهو في خطبته على ملأ من الناس، فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل.
لا أخوانا، يعني أحيانا مسألة نحن نقول سيدنا عمر والله كان عظيما في هذا الموقف، لكن دائما أخوانا الناصح يتخير الأسلوب الصحيح في بيان الحق، يتخير الأسلوب الصحيح في بيان الحق أيها الإخوة. يعني ليس بالضرورة أن يكون دائما بهذه الصراحة وبهذا الإحراج، وإنما نحن أيها الإخوة نتخير دائما أفضل الأساليب في بيان الحق وأداء النصيحة.
واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم.
ما شاء الله.
وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل، فقال: هو في الجنة، وكان إذاك أمير الكوفة. فقال ابن مسعود: أعده على الأمير فلعله لم يفهم، فأعادوا عليه.
شوف سبحان الله الأدب يا أخواننا، ابن مسعود صحابي جليل، وأبو موسى الأشعري صحابي جليل، لكن هذا هو الأمير. ما قال إخوان أنه والله هذا شو فهمه شو عرفه لما كنا نحن مع الرسول، وين كان هو؟ لا، يعترف بالفضل لأهله، ماذا قال له؟ أعد السؤال على الأمير. من هو الأمير؟ أبو موسى الأشعري. وهذا من أدب الأقران فيما بينهم، إذا رفع الله واحدا أن يعترف له الباقون بالفضل. يعني أنت الآن أقرانك اللي كانوا معك، الله عز وجل عطاهم عطاء ورفع قدرهم، أنت من واجبك أن تعترف لهم بالفضل. الآن أخوك أو ربما كذا، يعني رفع الله قدره بأمر ما، يجب علينا أن نعترف بالقدر لبعضنا وأن نخاطب بعضنا بهذه الأشياء. انظر، أعد على الأمير. نعم.
فأعادوا عليه وأعاد الجواب، وقال ابن مسعود: وأنا أقول إن قتل فأصاب الحق فهو في الجنة. فقال أبو موسى: الحق ما قال.
الله الله.
وهكذا يكون إنصاف طالب الحق.
شوفوا إخواننا أدب عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري، ثم انظروا إلى إخواننا إلى أدب أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود، إنه أنا الأمير وأنا كذا وكلمتي. لا، هالمعايير الفاسدة كلها مع جناب، أي كلها ما لا شغل من هون نوب أمام أولئك الصحابة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه إخواننا هي التربية التي نريدها. نحن الآن بدنا التربية هي التي تظهر فيها خبايا النفوس في أمثال هذه المواقف. أما والله أنا إخواننا أتكلم عن تربية وعن شيخ مربي وعن صوفية وعن تصوف وعن كذا، في مثل هذه المواقف يتمزق كل هذا الشعار. لنجد نفوسا مريضة وقلوبا سقيمة وآفات نفسية وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هذه المعايير يجب علينا أن نضع أنفسنا عليها دائما.
ولو ذكر مثل هذا لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال: لا يحتاج إلى أن يقال أنه أصاب الحق، فإن ذلك معلوم لكل أحد. فانظر إلى مناظري زمانك اليوم، كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح له الحق على لسان خصمه،
بيغضب وبيتدايا وبيحمر وشه. ليه؟ لأنه طلع مخطئ والطرف الثاني هو المصيب. سبحان الله، بينما كانوا يفرحون أخوانا لظهور الحق ولو على لسان الطرف الآخر.
وكيف يخجل به وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته، وكيف يذم من أفحمه طول عمره ثم لا يستحي.
اللي صغرني قدام الناس، نعم، غسل أدري قدام الناس، لا والله أظهر الحق، ولكن أنت يا مسكين لما ما اعترفت بالحق أنت صغرت نفسك عند الله وعند الناس. أنت الآن ذهب قدرك عند الله وعند الناس عندما لم تقبل الحق، ولو كنت منصفا لقبلت الحق واضحا جليا.
ثم لا يستحي من تشبيه نفسه بالصحابة في تعاونهم على النظر في الحق. ثم قال: ولا يهتم به فهو المأثور، لأنه منشد ضالة، فلا فرق بين ظهورها منه أو من غيره، ويقدم إفحام النفس والشيطان لشدة معاداتهما. ولا يهتم به أي برأيه الخطأ، لأن هذا شأن الاجتهاد، ولأنه إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر.
هذا إذا كان مجتهدا باجتهاد صحيح، أما لو كان متجرئا على الاجتهاد فإنه آثم أصاب أو أخطأ. إذا إنسان متجرئ على الاجتهاد عم يجتهد بالشرع وهو ليس أهلا للاجتهاد، نقول لو أنت آثم أصبت أو أخطأت.
فلا يخلو عن الخير بالكلية، فهو المأثور أي المنقول عن الجمهور. قيل: ولا يقدر على هذه الثلاثة إلا العالم الرباني أو الولي الصمداني، ولأنه دليل آخر لعدم الاهتمام، أي ولأن المناظر إذا كان صاحب حق، لأنه منشد ضالة فلا فرق بين ظهورها منه أو من غيره، كما يشير إليه قوله عليه السلام: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا. ويقدم أي المناظر قبل البحث، إفحام النفس أي إسكات نفسه وإلزامها بأن يحكم عليها بأنها أمارة بالسوء، والشيطان وكذا إفحام الشيطان لشدة معاداتهما. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
يعني أنا الآن أمام أمرين، إما أن أنزعج من أخي الذي بين لي الحق وأظهر الدليل عليه، أو أن أنزعج من نفسي ومن الشيطان في هذا الأمر. من أولى أن أخالفه؟ النفس بدها تبقى مصرة على الباطل، والشيطان يوسوس لي أن أبقى على الباطل. طب أنا من أخالف؟ هل أخالف هذا الأخ الذي بين لي الحق وأتى بالدليل، أم أخالف نفسي وشيطاني؟ إذا كنت عاقلا لا أخالف نفسي وشيطاني، لجزاك الله خيرا، لقد بينت ونصحت وأظهرت الحق، فجزاك الله عني كل خير.
وقال عليه السلام: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. ومن لا يناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدو له، فلا يزال يدعوه إلى هلاكه، ثم يشتغل بمناظرة غيره في مسائل المجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب في الأجر، فهو ضحكة للشيطان وعبرة للمخلصين في حزب الرحمن، والله المستعان. هذا وقد ورد: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة أي وسطها، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. رواه الترمذي وحسنه من حديث أنس.
يعني حتى لو كنت محقا، لكن لاحظوا إخواننا، يعني هذا الحق والباطل في المسائل التي ليست من الدين، مو في العقائد وبالأحكام الشرعية، لا، في القضايا التي ربما يعني يسكت عنها الإنسان ولا ضرر في السكوت، أما في بيان الحق في العقائد في الرد على الخصوم فلا بد أن نبين الحق، ولا بد أن نبين الشبهات، ولا بد أن نرد على المخالفين في العقائد، وهذا ما فعله علماؤنا. لكن عندما نناظر في العقائد إنما نناظر بقصد الإخلاص لله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.